بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، في اللقاء الماضي دار الحديث حول أعظم آيات القرآن الكريم وأفضلها وأجلها، ثم بعد ذلك عرجتم في ثنايا حديثكم عن آية الإكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تحدثنا عن آية الولاية التي تتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. اليوم سنقف وإياكم فضيلة الشيخ حول آية فيها جرأة وتجاهل وعناد ومحاجة. حول هذه المعاني وغيرها نود أن نقف معكم فضيلة الشيخ مع مطلع آيات هذه الحلقة، التي تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. قبل أن نشرع في تفسيرها نود كالمعتاد فضيلة الشيخ أن نربط بين هذه الآيات وآيات الحلقة الماضية، ثم بعد ذلك ندرف للحديث عن آيات اليوم. فتح الله عليكم وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي بيّن لنا عظمته وعرف بنفسه وذكر أعظم صفاته.
نعم.
ثم بعد ذلك، بعد أن بيّن لنا عظمته، يأتي السؤال: إذا كان الله سبحانه وتعالى هذا هو، وهذا هو وصفه، هو الإله الحق وغيره من الآلهة باطلة، وفي آية الكرسي إجابة على الملحدين كما هي إجابة على المشركين والوثنيين، فآية الكرسي إذن أجابت عن الجميع. إذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة وهو سبحانه وتعالى الإله الحق، إذن ألا يجب أن نجبر الناس على الدخول في دينه الحق وهو الإسلام؟ فجاءت الآية التي بعد آية الكرسي، الآية 256، للإجابة على هذا السؤال، فقال الله: لا إكراه في الدين، لا حاجة للإكراه في الدين. لماذا؟ لأن الدخول في الدين اختياري. طيب لماذا لا نكرههم على الدين؟ والله سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين، وهو الإله بحق، وهو رب العالمين. لماذا لا نكرههم على الدخول في الدين؟ لأن الأمور واضحة. هنا بيّن لنا الله سبحانه وتعالى فضائل دين الإسلام. فالذي عنده مسكة عقل حقيقي فإنه سيدخل في الدين، لا حاجة لإكراهه. وأما الذي نكرهه فلماذا نكرهه؟ والدين هو قائم على المحبة، قائم على حب الله سبحانه وتعالى. المكره لن يحب الدين الجديد الذي سيدخل فيه، فلا يقبل الإكراه لا من المكره ولا من المكره. قلنا لماذا؟ لأن هناك عددا من الفضائل الدينية الإسلامية وضعها الله سبحانه وتعالى لنا واضحة، تميز هذا الدين الإسلامي وتجعل الدخول فيه اختياريا، وكل من عنده عقل وتوفيق فإنه سيدخل فيه. ما هي هذه الفضائل؟ أول فضيلة التعريف بالله، وهو الذي تم في آية الكرسي. ثاني فضيلة وضوح أن الدين رشد كله، قال الله في الآية التي بعدها: قد تبين الرشد
من الغي.
إذن وضوح أن الدين رشد كله، وبالتالي الذي يختار غير الدين صاحب غي. وهذا الذي تراه في العالم، يعني التفت أنت حواليك في العالم، المسألة ما تحتاج إلى بيان أكثر مما هو واضح مما تراه العينان. إذا ذهبت إلى الملحدين والشيوعيين ستجد أن أكثر الناس إجراما من الأنظمة خلال التاريخ هم الذين مسكوا الحكم والسلطة في دول من الدول وكانوا ملحدين.
نعم.
لا يؤمنون بالإله.
نعم.
قتلوا ما يقرب فقط في الدولة من الدول ما يقرب من 26 مليونا خلال القرن الماضي، أيام أوج الشيوعية النافية للإله. هذا بالنسبة للملحدين والشيوعيين. أما بالنسبة لغير المسلمين فانظر إلى من الضحايا في كل مكان إلا المسلمون، ومن الذين يستضعفون إلا المسلمون. فإذا قلت هناك من المسلمين من يقتل المسلمين، نقول صحيح، المسلم الذي يقتل المسلم، المسلم القاتل هو الذي على باطل. واضحة هذه المسألة أيضا،
لأن وله جزاء،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكى عن هذا وقال: إن من أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته فأخذ السيف وسعى على جاره ورماه بالشرك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. فالآن الذين يقتلون المسلمين في سوريا على سبيل المثال، أو الذين يقتلون المسلمين في العراق على سبيل المثال، يقتلونهم لأنهم يعتقدون أنهم على دين باطل، لدرجة أنهم يقتلون الأطفال والصغار والنساء من هذه الحركات الباطلة المجرمة. فإذا نحن نقول بأن الدين رشد كله، والذي يختار غيره هو اختار الغير. هذه الفضيلة الثانية للدين. الفضيلة الثالثة للدين الإسلامي أن من دخل الدين الإسلامي استمسك بالعروة الوثقى، أي العروة التي يحتاج لها. فسرنا في المرة الماضية أن العروة الوثقى يعني التي يحتاج إليها حتى في الزمن الذي يغيب فيه الأكل والطعام، لأن العروة مأخوذ من الشجر الملتف، كما هو مأخوذ من عروة الدلو والكوز ومكان الحبل حيث الالتفاف، كذلك مأخوذ من الشجر الملتف الذي تشتو فيه الإبل فتأكل منه حيث لا نبات ولا كلى. طيب إذن هذه الفضيلة الثالثة. الفضيلة الرابعة، من دخل في الدين استحق ولاية الله، وهذا الذي ذكره الله في الآية 257. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، استحق ولاية الله. الفضيلة الخامسة للدين، إذا نعود، ما هي فضائل الإسلام التي تجذب الناس إليه ولا يحتاج إلى إكراههم؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الإله بحق، والإله بحق لا يحتاج أن يكره الناس على محبته وعلى العبادة له، لأن الإكراه على العبادة له والإكراه على محبته لا يثمر شيئا أصلا. ثانيا أن دين رشد كله. ثالثا أن من تمسك بالدين فقد استمسك بالعروة الوثقى. رابعا أن من دخل الدين فقد استحق ولاية الله، وغيره فهو تحت ولاية الشيطان. خامسا، عندما يدخل الإنسان الدين فإنه ينال الحرية الحقيقية، والحرية الحقيقية تكون بترك قيد الطاغوت، ولذلك قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب بعد هذا، بما أنه الكلام عن الدين وأنه لا إكراه في الدين، ذكر الله قصصا تدل على عظمته وتحكمه بأسباب الكون، حتى يعلم أن هؤلاء الكافرين المعاندين للدين لا يعني عنادهم أن الله غافل عنهم وأن الله ليس متحكما بمصائرهم، بل الله متحكم بمصائرهم وهو غير غافل عنهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل لا ريب فيه، يؤخرهم كما قال تعالى إلى أجل مسمى، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه القصص إذن تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتحكمه بالكون، كما تدل في الوقت ذاته على أمر آخر وهو إخراج أوليائه من الظلمات إلى النور. جميل. هو قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهنا سنرى مجموعة من أولياء الله، وهو إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي مر على قرية، والذي يليه وهو إبراهيم أيضا عليه السلام، كيف أخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور، سواء في الجدال العقلي أو في الأمور المادية المحسوسة. ففي الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم ترى يعني هذا نقل حي مباشر، بمعنى كلمة ألم ترى أي تعالى وانظر، كأنك ترى ما وقع بين إبراهيم وبين هذا الذي حاج إبراهيم في ربه. نعم. إبراهيم عليه السلام والذي حاجه في ربه، فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقول ألم ترى انظر، قلنا، وقوله ألم ترى يدل على أنه كأنه أحضره، فشاهد القصة، السامع أو القارئ أو التالي كأنه يحضر ويشاهد القصة. هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه يقولون بأنه ملك العراق النمرود، وكان من أعظم ملوك العالم. والنمرود ملك العراق، الملك لم يحصل عليه من عند نفسه، وإنما الله الذي آتاه، لذلك أول استنكار عليه في القصة ما هو؟ أول استنكار هو أن آتاه الله الملك.
نعم.
يقول طيب هو يحاج في ربه وربه هو الذي أعطاه الملك؟ ما هو ربه الذي أعطاه السمع والبصر والقدمين اللتين يمشي عليهما وأعطاه اليدين اللتين يشير بهما؟ فلنفرض أن الله سبحانه وتعالى سلبه ذلك كله وخلقه معوقا مشوها فاقدا للعقل، فكيف يتجرأ على ربه سبحانه وتعالى؟ قال كيف يحاج ربه الذي أنشأه من عدم وغذاه بالنعم، وكيف يحاج في ربه وهو سبحانه الذي آتاه الملك اختبارا. فالعبارة إذن أن آتاه الله الملك تحمل مقدارا عظيما من التهكم به. قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هنا نعلم أن هناك شيء قد طوي في القصة لابد أن يكون موجودا، يعني ما هو الشيء الذي طوي في القصة لابد أن يكون موجودا؟ يعني واضح أن إبراهيم جاء إلى هذا الملك، أو هذا الملك أحضره لما سمع بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فأراد الملك أن يبين أنه لا حاجة لما يدعو إليه، فسأله من رب العالمين أو إلى ماذا تدعو، كما قال فرعون لموسى قال فرعون وما رب العالمين. إذن هناك شيء واضح، مقدمات يدل عليها واقع القصة الآن، وهو أن النمرود دعاه وجلس معه، أو أن إبراهيم دخل عليه وأراد أن يحاججه أمام الناس.
يعني كأن النمرود هو الذي طلب لقاءه،
إما طلب لقاءه وإما هو جاء مثل ما جاء موسى لفرعون.
جميل،
هذا أو ذاك، لكن واضح أن هناك شيء في القصة نحن نعرفه من السياق، وهذا من جمال الأسلوب العربي. طيب، قال أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هنا قال حاجة، ما معنى حاجة؟ حاجة معناها خاصم وجادل، ودائما حاجة غالبا تأتي للمجادلة بالباطل والمخاصمة بالباطل.
نعم.
كما قال إبراهيم في سورة الأنعام، نعم، أتحاجوني في الله وقد هدان. إذن ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هنا واضح أن إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت كأن النمرود قال له من ربك الذي تدعو إليه، فراد إبراهيم أن يبين أن الله متحكم بأسباب الكون، ومن أسباب الكون العظيمة الإحياء والإماتة، الإحياء
والإمامة
بأن يوجد من عدم، والإماتة بأن يعدم الموجود، والمقصود بأن يعدم الموجود أي يتحكم بكيفية إعدامه سبحانه وتعالى، فإن شاء أعدمه بالكبر، وإن شاء أعدمه بمرض، وإن شاء أعدمه بالسيف، وإن شاء أفناه بتسليط دابة من الدواب أو بالسقوط، وإن شاء أفناه بلا شيء، فجأة يكون طفل صغير ولد ومات ولا يعرفون السبب في موته. فهذا معنى ربي الذي يحيي ويميت. فأراد هذا الرجل الذي هو النمرود أن يغالط أمام الجمهور، طبعا لما يكون النقاش أمام الجمهور أو على الأقل أمام الحاشية في بلاط الملك يحاول أن يغالط بحيث يظهر أنه هو عنده شيء من التفكير العقلي. لاحظ أن القصة هنا كلها عبارة عن حوار عقلي. قال أنا أحيي وأميت، لم يقل أنا الذي أحيي وأميت، وإنما قال أنا أحيي وأميت، يعني لي شيء ممكن أدخل في موضوع الإحياء والإماتة. لأن هو لم يدعي الاستقلال التام في التصرف في بالإحياء والإماتة، وإنما هو يدخل في شيء من الإحياء والإماتة. طيب ما هو هذا الشيء؟ ما هي هذه الصورة التي يدخل فيها؟ قالوا بأنه ربما يكون في واحد محكوم عليه بالإعدام فيعفو عنه، وآخر غير محكوم عليه بالإعدام فيأتي ويأخذه من بين أهله ويقتله، يعتبر هذا إحياء ويعتبر هذا إماتة، وربما يقصد غير ذلك، لكنه قطعا لا يقصد أنه يوجد النطفة لتكون إنسانا.
وهذا هو الفرق شيخ يعني في عدم وجود كلمة الذي
الذي، نعم، لأن كلمة أنا الذي يحيي وأميت معناها الاستقلال في التصرف والحصر في أنه هو الذي يحيي ويميت لا غيره، بينما أنا أحيي وأميت أي أنا أعمل هذا العمل، هذا إطلاق فعل، والفعل يدل على الإطلاق. طيب، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام علم أن هذا الرجل فقط يريد أن يكسب الجو فيتلاعب بالألفاظ، فما أراد أنه يجادل في هذه النقطة. هو إبراهيم يتكلم عن شيء أكبر مما يتكلم عنه هذا النمرود. إبراهيم يتكلم عن التحكم بأسباب الكون، من هنا نعرف ارتباط القصص الثلاث، هذه القصص الثلاث، هو يتكلم عن التحكم بأسباب الكون، ومن أعظم أسباب الكون الإحياء والإماتة بالصور الحقيقية التي لا يقدر عليها أي مخلوق، كالإيجاد من عدم على سبيل المثال. فلذلك انطلق إبراهيم عليه السلام إلى مسألة واضحة في التحكم بأسباب الكون لا يستطيع أن يتكلم عنها النمرود، وهي ماذا؟ الشمس. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته، هو الذي يأتي بالشمس يطلع الشمس من المشرق، فهو المكون لهذه الكائنات، هو الواضع لهذا النظام، النظام الكوني، فغير أنت نظامها يا نمرود فأتي بها من المغرب. لذلك بهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، ما قال لا خلي ربك يأتي بها من المغرب، لأن إبراهيم الآن يدعي دعوة واضحة له القوة في السبق إليها، وهي ماذا؟ فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق، هو الذي وضع نظام الحياة والإماتة، ووضع نظام الإتيان بالشمس من هذه الجهة وغروبها من هذه الجهة. أنت الآن إذا أنت فعلا ند لله سبحانه وتعالى في الإحياء والإماتة وفي التحكم ببعض أسباب الكون، غير هذا النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، منذ أن خلق الشمس والقمر والكواكب وسيرها على هذا السنن المستقيم. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لك الحمد يا ربي والشكر، ثم لك الحمد ما باح بالشكر، ثم لك الحمد في كل ما حالة، فقد خصني منك فضل وعم، من الماء أنشأتني نطفة، ومن بعد ذلك لحم ودم، وصيرت في جسدي روحه، وأجعلتها في طباق الرحم، إلى آخر كلامه. فهنا إذن قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، أي تحير ولم يستطع أن يأتي بجواب. وقوله بهت الذي كفر لأنه فهم أن مراد إبراهيم عليه السلام أن الإحياء والإماتة مراد بهما، ليس الحكم على فلان بالإعدام، وإنما المقصود بهما التحكم بأسباب الموت والحياة.
نعم.
التحكم بأسباب الموت والحياة، وليس تنفيذ الموت والحياة، لأنه هذا الذي يحكم يأتي بالسيف ويضرب فلان، إذا مشى السيف عليه فهو في الحقيقة منفذ لمن تحكم بالموت والحياة وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد ينبت سيف، مثل ما الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وقد غفى، وأصحابه كانوا أيضا في غفوة، فجاء الرجل وسحب السيف وقال له: من ينقذك مني، أو من ينجيك مني يا محمد؟ فقال الله، فسقط السيف. فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وفهم النمرود أيضا أن نظام سير الشمس يصدر عن عزيز حكيم، لا مصادفة ولا اتفاقا، فمن السفه أن يستطيع أن يغير هذا النظام. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما هو مستمد من عبادة الكواكب وعبادة القبور، ثم صورت الأصنام على صور هؤلاء أصحاب هذه القبور، لأن الكلام عن الكواكب.
نعم.
والشمس، ولذلك إبراهيم حاج قومه في سورة الأنعام في الشمس والقمر والنجم. قال القصة الثانية التي هي: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هنا القدرة على إحياء الموتى وتغيير أسباب الكون. هنا سيأتي: ما العلاقة بين هذه القصة وتلك القصة؟ هنا علاقة لطيفة جدا. لما النمرود قال: أنا أحيي وأميت، وكان يقصد بأحيي وأميت أن يلعب بالألفاظ، وأنه يعفو عن فلان ويعدم فلان، مثل ما يفعل الظالمون في كل زمان ومكان، والمتجبرون والمتغطرسون والمستكبرون والذين يظنون أنهم معجز الله وليسوا بمعجزيه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن نوع الإحياء والإماتة الذي عند الله هو التحكم بالأسباب، فيخرب هذه الأسباب متى شاء ويجعلها تسير متى شاء. انظر، هذا يظهر تماما في القصة التالية.
نعم.
إذن فهمنا العلاقة الرائعة الآن بين هذه القصة والقصة السابقة. قال في القصة الثانية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هنا يأتي بعض المفسرين يقول: من هو أو كالذي؟ من هذا؟ هل هذا عزير؟ هل هذا أرميا؟ هل هذا حزقيال؟ هل هذا عزرا؟ طيب نحن ما علاقتنا بالأسماء؟ أن الله لم يذكر الأسماء، ما الذي سنحتاجه في الأسماء؟ نحن الآن نحتاج هذا، حجب البحث عن الأسماء والجزئيات التي لم يشر إليها القرآن الكريم، حجب عن وجه الهداية في القصة. نحن الآن نريد أن يظهر لنا الارتباط القوي بين هذه القصة وبين القصة السابقة. القصة السابقة إبراهيم عليه السلام لم يجب النمرود إجابة مباشرة على قوله أنا أحي وأميت، بل نقله إلى الكلام عن أسباب التحكم بالكون، أسباب التحكم بالإحياء والإماتة، وأسباب التحكم
بالكون
ببقية الكون، مثل التحكم بالشمس.
الشمس. نعم.
هنا الله سبحانه وتعالى سيبين أن قدرته على الإحياء والإماتة تتجاوز هذه الصورة الباهتة التي هي تنفيذ حكم الإعدام أو ترك حكم الإعدام، وكل ذلك لا يكون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أراد الله أن يبين أنه يخرب أسباب الإحياء متى ما أراد، ويقيمها متى ما شاء، ويخرب أسباب الإماتة متى ما أراد، ويقيمها متى ما شاء. الآن سيتضح لك في هذه القصة العجيبة. قال: أو كالذي، هذا الرجل مر على قرية، هو كان مرور يخرج مع حماره، ومعه شيء من الطعام وشيء من الشراب، من العصير، من الماء والعصير فيما قالوا، المهم هو شيء من الشراب. قال: مر على قرية، والقرية تطلق على المدينة كما تطلق على القرية، وبينهما بعض الخلاف. قال: على قرية وهي خاوية على عروشها. ما معنى خاوية على عروشها؟ لها معنيها. المعنى الأول: باد أهلها فصارت موحشة مقفرة على عروشها، هي ساقطة على عروشها بعد أن بدأ أهلها.
هذا المعنى الأول.
هذا المعنى الأول. الثاني، لأن كلمة على عروشها هذا طوى الله سبحانه وتعالى فيه معاني رائعة جميلة تحتمل صورتين متناقضتين وكلاهما يمكن صحته. المعنى الثاني أنها خاوية من السكان ولكن عروشها ما زالت قائمة، يعني أعمدتها، أعمدة بنيانها. ويمكن الجمع بين الأمرين بأن نقول بأن أعمدة البنيان ما زالت قائمة، وبعض سقوفها ما زالت قائمة، وبعض سقوفها مدمرة، ولذلك الصورتان حقيقيتان.
نعم.
برغم أنهما اللوها لولا متناقضتان، إلا أنهما كلاهما طوية في هذا المعنى الجميل الرائع. لما رأها خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله
بعد موت.
بعد موتها. هنا تساءل تساؤلا فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني متى كيف. في الحقيقة كلمة أن تدل على متى وكيف، أن يمكن أن تدل على الزمان ويمكن أيضا أن تضمن معنى الكيفية، أن يحيي هذه الله بعد موته. يقول هذه القرية التي باد أهلها، وقد قيل بأنه مر على القدس بعد أن دمرها البابليون، مر عليها بعد أن دمرها الآشوريون وسلط الله على بني إسرائيل من سامهم سوء العذاب من العراقيين لأنهم أفسدوا في الأرض، كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ودمر المسجد الأقصى، واليهود يدعون يسمونه الهيكل، دمر المسجد الأقصى وسبي كثير من الإسرائيليين وقتل كثير منهم. عند ذلك مر هذا الرجل وقال أن يحيي هذه الله بعد موته. يقول هل يمكن أن تعود لهذه الأرض الحياة؟ لماذا؟ لأنه رأى ظلما عظيما جدا مس حتى الحجارة، وهذا مثل الظلم الواقع هذه الأيام. لذلك قال وهي خاوية على عروشها، رأى ظلما عظيما مس الناس ومس أيضا الحيوانات ومس الحجر، والظلم هذا منتفش يستكبر ويغتر ويقهقه ويضحك لأنه له السيطرة. فقال هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، متى يمكن أن تعود هذه الأرض قائمة عابدة لله سبحانه وتعالى لأهلها التمكين بعد أن دمرت هذا التدمير؟ متى وكيف يمكن أن يتم ذلك والظلم هو المنتفش، هو الذي بسط مؤسساته الظالمة المجرمة الإعلامية والسياسية والعسكرية وسيطر على أرجاء هذه الأرض؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. وقوله أن، هل هذا استبعاد أو سؤال تعجب؟ فإذا قلنا هو استبعاد فمعنى ذلك هذا الرجل كافر، ولذلك قال بعض المفسرين بأنه كافر. وإذا قلنا بأنه تعجب وتلهف فهذا الرجل مؤمن، يعني يود يشتاق ويوقن بوعد الله، ولكنه مشتاق تطول المراحل. متى سيأتي الوقت الذي يلقى الظالم جزاءه ويعود المظلوم فيجد نصرة الله سبحانه وتعالى؟ فهو يحتمل الأمرين أيضا. ولماذا يحتمل الأمرين؟ حتى نقيس هذا في كل زمان ومكان، لأنه الآن الظالمون المجرمون يقولون لك أن يحيي هذه الله بعد موتها، متى يمكن أن يرجع الإسلام عزيزا مثل ما كان مثلا؟ والمظلومون المستضعفون من المسلمين يقولون أن يحيي هذه الله بعد موتها تلهفا وتشوقا لوقوعه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له متى وكيف يمكن أن تتغير الأمور، وكيف يمكن أن يتحكم بأسباب الكون، فلا تكون متى ولا كيف حاجزا أمام قدرته سبحانه وتعالى. فقال فأماته الله، لاحظ كلمة فأماته، أي حصل الموت عقب هذا السؤال. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال كم لبثت، قراءة لدغام قراءة الآخرين، قال كم لبثت أو قال كم لبثت، قيل أرسل له ملك، وقيل بأن الله خاطبه إذا كان نبيا فالله سبحانه وتعالى خاطبه، وقيل بأنه أرسل له ملك. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. إذن هنا جزء من أسباب الكون تعطل وهو الزمان.
نعم.
لأنه ما شعر به.
نعم.
هو قال يوم أو بعض يوم، وقد قيل بأنه نام في أول النهار واستيقظ والشمس تضيف للغروب أو وهي آيلة إلى الغروب، فظن أنه بعض يوم، فقال يوم يعني استغرق النهار أو بعض يوم أو أقل. ولذلك كلمة أو من باب زيادة الدقة في كلامي في نقل كلامه، فقال يوما أو بعض يوم. إذن هنا أول شيء تعطل وهو موضوع ماذا؟
الزمان
وهو بيد الله سبحانه وتعالى. قال فأماته الله 100 عام وهو شاب وأعمى موته عن الإنس وعن السباع وعن الطير، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. يقول لم يتغير، لم يتسنى، لم يتغير. هنا الآن الشيء الثاني الذي تعطل ضمن أسباب الكون، وهو ماذا؟ قلنا إدراكه للزمان، هذا تعطل.
نعم، هذا الجزء.
ولذلك بين له الحقائق، قال له: لا ترى أنت لبثت كم؟ 100 عام. ثم قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. يتسنى يعني يتغير، بل بقي على حاله على تطاول 100 عام، وهذا أيضا شيء آخر مما يتحكم الله به.
نعم،
غير الله سبحانه وتعالى سنته فيه. الماء والشراب أسرع شيء إلى التعطل إذا مرت عليه الأيام.
صحيح.
فيبدأ يتغير، تتغير رائحته ويتغير مذاقه. فالله سبحانه وتعالى هنا عطل التغير، إذن هنا عطل أسباب الموت، وهناك عطل أسباب الإدراك، لم يدرك الزمان، وهنا عطل أسباب الموت.
الموت،
الموت، لأنه ما تغير الطعام والشراب، لم يتسنى. ففيه أكبر دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ويتسنى إما من السنة، وإما يتسنى القراءة الأخرى بدونها، أي لم يتغير، من قوله تعالى: من حمأ مسنون. مسنون يعني متغير. فلما رأى عدم التغير، رأى أن طعامه وشرابه لم يتغير، اشتاقت نفسه إلى دليل يدل على أنه لبث كم؟
100 عام.
لأن لما رأى أنه لم يتغير سيقع في باله أنه ربما ما لبث إلا بضع يوم فعلا
على ما قاله،
فأراد الله أن يبين له أنه فعلا هناك 100 سنة مرت وقد تغيرت أشياء كثيرة. إنما أراد الله أن يبين له أنه تحكم بعدم التغير في الطعام والشراب، وتحكم بعدم الإدراك في الزمان. هنا قال له: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. يقول الآن: انظر إلى الحمار، الحمار الذي هو أثبت من الطعام والشراب في عدم الموت. عطل الله سبحانه وتعالى حركته، مع أن الحمار بعد فترة إذا اشتاق للطعام والشراب كان سيأكل من هذا الطعام والشراب الذي عند الرجل، هذا الرجل الذي مر على قرية.
نعم.
الذي يقال بأنه عزير.
نعم.
لكن الحمار لم يفعل ذلك، ترك الطعام والشراب وتعطلت حركته. إذن هذه سنة أخرى.
نعم.
عطلها الله سبحانه وتعالى، وهي سنة البحث عن الطعام والشراب عند المخلوق الذي هو الحمار. عطل الله سبحانه وتعالى. نعم. قدرته على ذلك، وأماته فورا. فلما أماته جعل مر السنين يؤثر في أخذ عضاء لحمه وجلده. قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. طيب ماذا سينظر في موضوع الحمار؟ بين ذلك فقال: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها
لحمة.
ننشرها، هذه قراءة نافع.
نعم.
وقراءة أهل الكوفيين ننشيزها. طيب ما الفرق بين القراءتين؟ ننشيزها يعني من النشز، وهو التركيب، من النشز وهو
التركيب.
كما قال تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل ارتفعوا فارتفعوا. فقوله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نرفع بعضها على بعض وأنت تشاهدها. فهذه عظام، إذن عظام الحمار كانت قد تفرقت، جلده قد ذهب، لحمه قد ذهب، بقي فقط العظام، والعظام متفرقة. فأنت انظر إليها الآن، ستأتي تركب بعضها فوق بعض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، من النشز بمعنى الرفع والتركيب. طيب وننشرها قراءة نافع، يعني ندخل فيها الروح من النشر، ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه. فالآن سنبعثه، الآن خلاص تركبت العظام وجاء الجلد، بقي الآن كيف نبعثه؟ فقال: وانظر إلى العظام كيف ننشرها. إذا ننشزها أولا ثم ننشرها ثانيا. فإذا العظام انضمت بعضها إلى بعض، وعادت الروح التي في الحمار إلى نفسه، وعلى هذا فصار عندنا عدد من الأشياء التي تدل على تحكم الله بالإحياء وإيش؟
والإماتة.
والإماتة.
وكأن الموضوع يا شيخ، يعني على حسب ما فسرتموه قبل قليل، فيه تدرج.
نعم.
يعني ابتداء من الزمان ثم.
نعم. أولا عطل الزمان.
نعم.
عطل الزمان في إدراك هذا الإنسان، وإلا الزمان مر.
مر. نعم.
عطله في إدراك هذا الإنسان، فلم يعرف، قال: لبثت يوما أو بعض يوم.
نعم.
ثانيا عطل أسباب التغير عن الماء والشراب، مع أنه الماء والشراب لو أن جعلته في أول النهار في الشمس. سيتغير في آخر النهار ولن تستطيع تتعافه، لن تستطيع أن تشرب الشراب، ولن تستطيع أن تأكل الطعام إذا كان في الشمس. وأما إذا كان في غير الشمس فإنه سيبقى يومين أو ثلاثة أيام ثم يتغير، هذا 100 عام ولم يتغير، فهو المتحكم سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة للطعام والشراب أبقى عليه الحياة مع أن أسباب الموت موجودة فيه. بالنسبة للإدراك أذهب الإدراك عن الزمان. الآن بالنسبة للحمار الذي يفترض أنه أقوى من الطعام والشراب، والذي يفترض أن يأكل الطعام والشراب، يأكل الطعام ويشرب الشراب،
حتى هو عطله،
عطله فجعله لا يأكل ولا يشرب بل يموت في مكانه، يذهب جلده ويذهب جثمانه وتبقى العظام تتفرق، فركبها ثم أعادها. إذن هذا مثال تفصيلي. سيأتي قائل لماذا لا يفعل الله لنا ذلك الآن؟ نقول الله سبحانه وتعالى لا يستخفه الذين يطلبون من خلقه ذلك، إنما يفعل ومضات تدل على تحكمه بأسباب الكون. ثم يأتي الإيمان بالغيب، هنا مزية الإيمان بالغيب، وهذا أيضا من أسباب ارتباط هذه الآية بقوله تعالى في أول السورة الذين يؤمنون بالغيب. فلما تبين له أن الله يتحكم بأسباب الكون إحياء وإماتة في الزمان والمكان الذي يشاءه كيف يشاء سبحانه وتعالى، قال له الملك، لاحظ هنا قراءتان، قال الملك له لهذا الرجل اعلم أن الله على كل شيء
قدير،
قدير، اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي بعد أن رأيت كذلك كله، هذا يدلك على قدرة الله وعظمته. عند ذلك الرجل ردد، هذه قراءة الجزم، عند ذلك ردد الرجل فقال كما في القراءة قراءة الجمهور أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن كلمة اعلم وأعلم تدل على صورتين متتابعتين، الصورة الأولى صورة الأمر من الملك أو من الله سبحانه وتعالى للرجل اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي اعلم يقينا واقعا تراه أمام عينك، ونحن نعلم ذلك يقينا ونرى ذلك في مشاهد كثيرة في حياتنا. فقال الرجل عند ذلك أعلم أن الله إيش؟
على كل شيء قدير. إذن الشيخ بالمعنى إذا قلنا بأنه من خطاب الملائكة له على أنه ربما يكون كافر، ومن خطابه هو قد يكون مؤمنا،
لا، نحن نقول بأن هذا يظهر لنا عند قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها على لسان الرجل. فإذا قالها استبعادا
فهو كافر،
وإذا قالها تعجبا وتلهفا واشتياقا لأن يتم التغيير فهو مسلم ولكنه متلهف. ويدل على ذلك الآيات، القصة الثالثة. الآن ننتقل إلى القصة الثالثة. القصة الثالثة مثال حي أيضا على إحياء الموتى بصورة أخرى، وقعت هذه الصورة مع إبراهيم عليه السلام. قال الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. طب هنا قال وإذ قال إبراهيم، هنا سمى إبراهيم بينما في القصة السابقة لم يسمي الرجل، قال أو كالذي مر على قرية، قالوا لأن إبراهيم كان أعظم أدبا في الخطاب، إذا كان ذاك مؤمن فالله أهمل اسمه ترك اسمه، أما إبراهيم عليه السلام فذاك أظهر اسمه، لأن إبراهيم كان أعظم أدبا في خطابه مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني، فابتدأ بقوله ربي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني أنا مسلم أنك تحيي الموتى، ما قال كيف تحيي الموتى، لاحظ ما قال وإذ قال إبراهيم كيف يا رب تحيي الموتى، إنما قال إيش
أرني،
يعني أنا مسلم أنا، فهذا أدب. فات الرجل مثل هذا الكمال في الأدب إذا كان ذلك الرجل مؤمنا، فقام مباشرة قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، لو كان قال مثل إبراهيم أرني يا ربي كيف تحيي هذه الأرض بعد موتها مثلا، لكن إبراهيم وفق في الخطاب، وقد قال الله عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ليس شكا وإنما اشتياقا وتلهفا، لذلك قلنا إذا كان ذلك الرجل مؤمنا فهو قال أن يحيي هذه الله بعد موتها تلهفا واشتياقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، دلالة على أن إبراهيم لم يكن شك وإنما أراد أن يتلذذ برؤية منظر إحياء الموتى حاضرا. فقال الله تعالى له أولم تؤمن، وهو أعلم به سبحانه وتعالى، ولكن هذا أيضا يعطيه لذة في خطاب الله سبحانه وتعالى عندما يسائله الله ويكلمه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأطمئن وأزداد ارتياحا، معنا إبراهيم قد رأى آيات كثيرة. قال فخذ أربعة من الطير، قيل أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، وقيل غير ذلك، وبغض النظر ما هو الذي أخذه، المهم أنه أخذ أربعة أصناف مختلفة من الطير، لأنه قال فخذ أربعة من الطير، أي أربعة أجناس، أربعة أنواع. قال فصرهن إليك، فصرهن بضم الصاد قراءة الجمهور، أي أملهن وضمهن إليك لتعرف أشكالهن ثم قطعهن.
جميل.
هذا معنى فصرهن، وبكسر الصاد فصرهن القراءة الثانية، أي قطعهن وفصلهن. إذن القراءتان يكمل بعضهما بعضا.
شيخنا لو تسمح لي بس قبل أن نجيب على هذه النقطة، معنا اتصال الأخ محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس جزاكم الله خير على البرنامج، وجزاكم الله خير على أنكم بتصبروا المسلمين المبتلعين في دينهم وفي كل أمورهم. هو سؤالي بس للشيخ، يعني ازاي احنا في الوقت الحالي نقدر نصبر على الامور اللي بتكاد للمسلمين في كل مكان في العالم، خصوصا في البلدان العربية؟ وحضرتكم الموضوع مش خافي عليكم، يعني اللي بيدور، ويعني ازاي الفئة دي بتوصل للمكان ده وبيأثروا في فئة وفي مجموعة كبيرة من الناس.
جميل، يعني سؤالك كيف نصبر على ما يكاد للمسلمين. طيب السؤال واضح،
كيف نصبر وكيف نعود، يعني جميل. كيف نعود، لان مع احترامي في كثير من الناس الإيمان ابتدى يضعف.
جميل.
يعني استغفر الله العظيم في السؤال، يعني وصلت لبعض الناس يا رب امتى بشدة.
طيب
هنلاقي النصر.
جميل. كيف نصبر على ما يكاد للمسلمين وكيف يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه من قبل من عزة؟ طيب شيخنا وقفنا عند القراءتين فصيرهن فصرهن.
طيب قلنا فصرهن يعني ضمهن وأملهن، وفصرهن بكسر الصاد يعني قطعهن. ذكر إليك ليكون ذلك بمرأة منك ومشاهدة وعلى يديك، لذلك قال إليك، ما قال فصرهن أي مر بتقطيعهن، وإنما ينبغي أن يكون ذلك حاضرا عندك. وذكر إليك ليدل على معنى الإمالة، الإمالة أي اجذبهن إليك وأملهن إليك، ثم بعد ذلك ماذا؟ قطعهن. ثم قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكلمة جزءا يدل على التقطيع. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بعض المفسرين قلة من المفسرين قالوا بأن الكلام لا يدل على الإحياء ولا على الإماتة، وإنما الكلام فيه دلالة على أن إبراهيم جذب هذه الطيور واستألفها وقربها إليه. نحن نرد على هذا المعنى بأن الله تعالى قال ثم اجعل على كل جبل إيش منهن جزءا، فقوله منهن جزءا يدل على أنه قطعهن أجزاء. ولو كان إبراهيم فقط استألفهن لقال اجعل على كل جبل منهن فردا أو نوعا أو طيرا، ولكنه قال ماذا؟ جزءا. هذا يدل على التقطيع وليس على التأنيس كما ذهب إليه بعضهم. قال ثم ادعهن، أي بعد أن تجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اجعل على هذا الجبل جزء من كل نوع من أنواع الطير، من الديكي والنسر وكذلك في الجبل الثاني جزء من هذا الطير، من كل نوع من أنواع الطير، إذن اختلطت الأجزاء. قال ثم ادعهن، أي قل لهن، ادعهن بأسمائهن، يا ديكي يا نسر مثلا، يأتينك سعيا، واعلم ماذا؟
أن الله
عزيز حكيم. ثم ادعهن يأتينك سعي، يعني ستراهن وقد عدنا إلى الحياة. طيب كلمة وعلم أن الله ماذا؟
عزيز حكيم.
لماذا لم يقل وعلم أن الله على كل شيء قدير؟
نعم، كما في الآية السابقة.
نعم، مع أن هنا دليل على القدرة، وقلنا بأن الكلام هنا يدل على التقطيع وليس على التأنيس. لماذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم؟ لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لإبراهيم لما طلب ذلك، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. لكن هل لا بد من أن يستجيب الله لكل واحد يطلب منه أن يحيي الموتى؟ هل لا بد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لكل واحد يطلب منه أن يدمر الظالم وينصر المظلوم على سبيل المثال؟
لا، ليس شرطا.
إذن ليس شرطا، الله سبحانه وتعالى له سنن، لذلك أتى بكلمة عزيز وأتى بكلمة حكيم. فكلمة عزيز أي أن الأسباب لا تعجزه، لأنه هو الذي خلق الأسباب، هو الذي يتحكم بأسباب الإحياء وإيش والإماتة، فهو بيده القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. لكن كلمة حكيم تدل على أنه يفعل ذلك في الوقت المناسب الذي يعلم سبحانه وتعالى أنه قد حان. ولذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم كما في سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو كل واحد ظلم أباده ما ترك عليها من دابة، لأن الناس أصلا يعودون إلى الظلم كما قال المتنبي الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، الظلم من شيم النفوس. فقال ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وعند ذلك لو هو يبيد كل ظالم مباشرة فور أن ظلم لما فتح بابا للتوبة، ولما أوجد الابتلاء لمعرفة الصابر ليعلم من الصابر من المتذمر المتضجر. قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى عنده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هنا الحكمة، هنا جاءت الحكمة. إذا لاحظ كلمة عزيز وكلمة
حكيم
عجيب جدا هذا البيان القرآني، ما ختمه بقوله وعلم الله على كل شيء قدير، لأنه لو ختمها بقوله وعلم الله على كل شيء قدير لكان هذا فيه إغراء بأن كل من طلب منه سبحانه وتعالى أن يصنع شيئا صنعه جل في علاه، وليس الأمر كذلك. هو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ولكن بحسب حكمته، ولا يعني تأخيره للأمر أو إرجاؤه إلى أجله المسمى عنده لا يعني أنه ليس بعزيز، ولذلك قدمها بقوله عزيز، والعزيز هو الغالب القاهر الذي لا يقهر. وعلى هذا إذا جاء إليه العساكر والجيوش الجرارة والأسلحة العابرة للقارات وأجهزة المخابرات التي تظن أنها ما تسقط من ورقة إلا تعلمها كما عبر بعض المفتونين، إذا جاء إليه هؤلاء فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وقال عن الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن هذا سر الختام العجيب الرائع بقوله واعلم أن الله ماذا؟
عزيز
حكيم. طيب ما هي الحكمة هنا في ذكر مثال واحد في إثبات الربوبية ومثالين في إثبات البعث؟ لاحظ أن قوله أن قصة الثانية قصة الذي مر على قرية والقصة الثالثة قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير، هذه تدل على إثبات البعث لأن الله سبحانه وتعالى أحيى هؤلاء الأموات. والقصة الأولى قصة إبراهيم مع النمرود تدل على الربوبية. نقول الحكمة أن منكري البعث أكثر من منكري الربوبية، فكثير من الناس قد يقول لك أنا أؤمن بالله ولكن ما أؤمن باليوم الآخر مثلا، ولذا هذه من الحكمة. والحكمة الثانية أن الكلام عن الإحياء والإماتة من أشد ما يؤثر في الإيمان في أزمنة الظلم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر الناس بأنه بيده الإحياء والإماتة، بيده هذا الظالم الذي يتكلم ويقسم الأيمان بأن يحرق الأخضر واليابس من المظلومين والمستضعفين على سبيل المثال، بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يشل لسانه ويشل يده ويشل جسده. وبالمناسبة أنا أذكر أن واحد من الظالمين عندنا من المعروفين يعني قبل فترة لا بأس بها، كان من المتجبرين من الإقطاعيين المتجبرين في مكان لا توجد عندنا يعني في بلادنا في اليمن أيام عدم وجود الدولة ويوجد الإقطاعيون، ولا فحتى أنه من شدة جبروته كان يزعم أنه ما يبدل القول لديه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فمرة من المرات كان يوزع في مجلسه، مجلس أنسه مع جماعته الذين أثاروا له المدح خشعا وسجدا وركعا، كان يوزع عليهم بعض هباته، فيعطي الأول بكبر وهو يمد يده إلى شيء عنده إلى هداياه وعطاياه التي في أمامه، ثم يرمي للأول، ثم مد يده ويريد أن يرمي للثاني فتسمرت يده. فالمقصود بهذا إذن متى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يدمر هذا الظالم، ومتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن ينصر هذا المظلوم، هذا أمر عنده، ولكن الحياة طبيعتها الابتلاء. ولو كان المظلوم ينصر فورا والظالم يخذل ويدمر فورا لتعطلت حكمة الابتلاء أصلا. هنا نجيب على سؤال السائل جزاه الله خيرا.
نعم الأخ محمد
هو يقول متى النصر وكيف النصر، هو كأنه يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها. فنقول له هذا الجواب الأول، اعلم أن الله عزيز حكيم، الجواب الثاني: اعلم أن الله على كل شيء قدير، كما في قراءة حفظ الكسائي في الآية التي قبل هذه الآية، الآية 259، واعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أواخر الزمان سيشهد أيام صبر شديدة عظيمة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منكم، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا هذا لا يدل على أن الذي يعمل في أواخر الزمان أفضل من الصحابة، لكن هو يتكلم الآن عن مقدار الأجر، للعامل فيها أجر 50 منكم، لكن في الأخير الصحابة أفضل، لأنه العامل في هذه الأزمنة يعود مثل أجره إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم الذين نقلوا إلينا القرآن ومعذبا مسلسلا، وكذلك نقلوا إلينا السنة النبوية ونقلوا إلينا ديننا. إذن نقول المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيام الصبر في أواخر الزمان، وعن اشتداد الظلم في أواخر الزمان، وعن امتلاء الأرض بالجور في أواخر الزمان. وعلى هذا فهو إذن يصبرنا، ولذلك قال في صحيح مسلم: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. هذا هو الجواب المباشر، وهو داخل ضمن الآيات التي ذكرناها كما هو واضح.
جميل.
نعم.
طيب، ما أدري إن كان يسمح بنا الوقت نشرع في محور آخر من محاور آيات اليوم. حديثنا عن الإنفاق وعن المضاعفة، وأن في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ومرضاته. مطلع قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل.
طيب، هنا بعد أن انتهينا من محور عظمة الله ومزايا دينه وأدلة قدرته، هذا المحور الثاني عشر، ننتقل إلى المحور الثالث عشر من هذه السورة المباركة، وهو المحور قبل الخاتمة، قبل الأخير.
نعم.
هذا المحور هو محور إدارة الأموال في الإسلام، وهو ختم الله سبحانه وتعالى به هذه السورة العظيمة. إدارة الأموال في الإسلام يمتد من هنا، من الآية 261 إلى الآية 283، إذن هو نحو 20 آية طويلة. هذه الآيات تتكلم كلها عن الأموال. لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة ضمن المحاور العامة بالكلام عن الأموال؟ لأن الأمة الإسلامية المتمدنة لا يمكن أن تقاوم الطغيان، ولا يمكن أن تقوم بتشييد البنيان، بنيان الحضارة التي تنشر الرحمة والنور في العالمين، إلا إذا وجد عندها دعم مالي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن الأشياء التي ابتلانا بها أن نوفر قدر الإمكان ما يسمى هذه الأيام بالدعم اللوجستي، الذي هو الأموال. الأموال الكلام عنها في هذه السورة المباركة انقسم إلى ثلاثة أقسام في هذا المحور. القسم الأول الكلام عن بذل الأموال وعن آداب الإنفاق وعن شروطها وضوابطها. القسم الثاني الكلام عن الإدارة المحرمة للأموال، وأتى بأبرز مثال يدل على الإدارة المحرمة للأموال، وهو الربا. القسم الثالث الكلام عن إدارة التداين والاستثمار والتجارة في آيتي الدين، اللي هي الآية 282 والآية 283. إذن هو تقسيم منطقي ورائع وسلس كما هو واضح في السورة. نعم، بدأ في القسم الأول من هذا المحور، وهو آداب الإنفاق. فقال سبحانه وتعالى في ذكر البذل، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هنا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. كلمة مثل تدل على أمرين، على ما سيأتي من تمثيل وعلى الصفة. قال في سبيل الله، في سبيل الله لها معنيان. المعنى الأول في سبيل الله يعني لا يريدون بذلك الرياء ولا المباهاة ولا المفاخرة، وإنما يبتغون ما عند الله من أجور الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المخلصين المخلصين. الثاني، معنى الثاني لكلمة في سبيل الله، في سبيل الله يعني أنهم ينفقون على احتياجات المجتمعات، فينفقون على تعليم القرآن، وينفقون على نشر الإيمان، وينفقون على البرامج الإعلامية والتعليمية التي تفيد بني الإنسان وليس التي تدمر بني الإنسان، وينفقون على الفقراء والمساكين وعلى الضيفان. إذا هذا معنى كلمة في سبيل الله، معنيان عظيمان جليلان.
جميل، شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا الموصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لكم مني أطيب المنى.